الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين إلى الإسلام. الكلام في لواحق الدفع، وقد ذكرنا مجموعة من المسائل، وصل بنا الكلام إلى مسألة ما لو مات ولد الحامل في بطن أمه. ففي مثل هذه الحالة ماذا كيف يتعامل مع هذه الحالة؟ طبعا تواجهنا مجموعة من المشاكل في إخراج هذا الميت من بطن أمه، منها قضية النظر المحرم اللي هو هذا أهم، لكن عندهم أن الضرورات تبيح المحظورات فيستثنون مثل هذه الحالة في من هذا الفعل المحرم، فيجيزونه لأجل إخراج هذا الميت في بطن أمه. المهم المسألة واضحة. قال: الخامسة إذا مات ولد الحامل في بطنها، فإذا أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل. يعني إذا أمكن خصوصا في الوقت الحاضر أن تأخذ الأم علاجا يؤدي إلى إخراج هذا الجنين الميت، فلا بد من اللجوء إلى أخذ هذا العلاج. أما إذا لم يتمكن، لا يوجد علاج لإخراجه، فلا بد أن يقطع ويستخرج. المهم قال: إذا مات ولد الحامل في بطنها، فإن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلا قطع وأخرج بالأرفق فالأرفاق، يعني يراعى الرفق قدر الإمكان إجماعا كما عن الخلاف. الآن من يتولى هذه العملية؟ قال: لا بد أن يتولى أولا النساء. إن أمكن أن تتولى النساء هذه عملية الإخراج وجب أن تتولى، إلا لم تتمكن النساء من ذلك واضطروا إلى مثلا إلى رجل يجيد ذلك، فأيضا يجوز ذلك. قال: ويتولى ذلك النساء. فإن تعذر فالرجال، لكن يقدم المحارم على غير المحارم من زوجة. فإن تعذر فالرجال المحارم، فإن تعذر لا نساء ولا رجال محارم، يقول نعم يجوز أن يتولاه غيرهم لوجود الضرورة. قال: فإن تعذر، يعني النساء والرجال المحارم، جاز أن يتولاه غيرهم للضرورة. والخبر في المرأة في بطنها الولد فيتخوف عليها. قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء. والرضوي إن مات الولد في جوفها ولم يخرج، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه. طبعا هي حتى عمليات الآن الجراحية الحديثة هي أيضا تقوم بتقطيع، يعني شفت يعني بعض مقاطع الفيديوهات لهذه العمليات، هذا الجهاز الحديث أيضا يقوم بهذه العملية، يعني الجنين يقطع ويستخرج قطعان. سيدنا قصور أسانيد هذه الروايات، يقول قصور الأسانيد منجبر بعمل الفقهاء. الآن هذه الحالة الأولى، إذا ماتت الولد في بطن أمه، يعني الأم حية والولد في بطنها قد مات. الآن لا، إذا ماتت الأم والولد في بطنها حي ماذا يفعل؟ هذه طبعا تشق بطنها ويستخرج. عندنا مجموعة من المسائل، أنه أكو مكان خاص تشق منها بطن الأم، بعضهم قيد كلمات من الجانب الأيسر، بعضهم أطلق، زين هذه وحدة. ثانيا أنه إذا استخرج الولد هل يجب خياطة هذا الجرح أو الفتحة التي صنعت في بطن الأم هذه، هل يجب خياطتها؟ خلي هذه المسائل كلها سيتعرض لها بشكل واضح. قال ولو ماتت هي دونه، يعني لو ماتت الأم دون الولد، الولد على قيد الحياة، شق جوفها وجوبان. لماذا؟ لوجوب حفظ هذا الإنسان الذي في جوفها وجوبا من الجانب. شوف السيد الماتي قيد من الجانب الأيسر. أكو كلام الآن راح يجينا بالروايات أنه روايات مطلقة ما بيها تعيين للجانب، من الجانب الأيسر وأخرج وأخرج مطلقا. يعني شنو لو أخرج مطلقا؟ وأخرج مطلقا ولو كان ممن لا يعيش عادتين. يعني مثلا أبو عندنا مثلا مشهور أن أبو سبعة أشهر إذا طلع من بطن أمه ما يعيش، يقول هذا لو كان ممن لا يعيش عادتين أم نفتح بطن؟ ما دام هي من حال وفاتها الجنين حي، نعم يجب إخراجه حتى ولو ماذا احتمل أنه لا يعيش، إذا أخرج لا يعيش، مع ذلك لا بد أن تجرى مثل هذه العملية توصلا إلى بقاء الحي. ما دام على قيد الحياة في بطنها يجب أن تشق بطن الأم ويستخرج، بس إذا مات بعد ذلك مو مشكلة، المهم وظيفة الشرعية أداء. ولا يعرف فيه خلاف كما عن الخلاف، ذكر ذلك يعني نفى الخلاف الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، والنصوص به مستفيضة. ففي الصحيح عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال يشق عن الولد. شوف ما بي جانب الأيسر، شوف الخبر ما يشق، وإطلاقه كغيره، يقول عندنا إطلاق هذا الخبر مثل غيره من الأخبار مطلق، ما بين يمين يسار، يمين يسار. وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب من عدم إمكان إخراجه بدون شق، وإلا فلو علم إمكان ذلك تعينك كما عن الذكر. يعني بعبارة أخرى لو أمكن إخراج هذا الولد بطريقة غير الشق، غير شق البطن، ونعم يلتجأ إليها. يعني وإلا لو علم إمكان ذلك، يعني إمكان إخراجه بدون شق البطن، يعني نعم يتعين، لكن إذا لا أنه لا يتمكن من إخراجه بدون شق وجب الشق. بعد عندنا إطلاق آخر، وإطلاقها أيضا الأخبار يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر. الرواية مطلقة يشق عن الولد، ما قال من الجانب الأيمن، ولكن هذا الإطلاق، ولكن عن المقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الحوشرة تعين الأيسر. يعينون في هذه الكتب الفقهية عينوا الأيسر، على الرغم من أن بعض الروايات مطلق، كما هنا المصنف هنا في المتن. شنو السبب في التعيين؟ قال لعله هذا الخبر الرضوي، ولعله للرضوي. إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق من الجانب الأيسر وأخرج. هنا أكو تصريح بالجانب الأيسر، فلعلهم اعتمدوا على هذا المقطع من الفقه الرضوي وعينوا وصرحوا به. وبهذه العبارة عبر الصدوق رحمه الله في الفقيه. المهم فعلى الرغم من الإطلاقات إلا أن عبائر الفقهاء تقيد بالشقة من الجانب الأيسر. الآن شق بطن الأم واستخرج الولد، الآن هذه الأم هل تبقى بطنها مفتوحة أم تخاط تخيط؟ يعني خلينا نشوف. قال: وليس في النصوص، في هذه النصوص، الأمر بخياطة المحل. هي المشكلة الأم ميتة، وهذه عملية الخياطة يراد لها دليل شرعي. زين، ولكن في رواية صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير، شوف ابن أبي عمير رحمة الله عليه من أصحاب الإجماع، قصة معروفة أنه كان في فترة من الفترات تعرض إلى ضغوط من قبل السلطة، فقام بإحراق كل كتبه إتلافه، أو أنه سجن لفترة معينة، فبقى يعتمد عليه من يعتمد على الذاكرة، يعتمد على الذاكرة ومحاط بتقية مكثفة. فش قام يسوي؟ الوسائط بينه وبين الإمام ما يذكر أسماءه، فش قالوا عنا العلماء رجال علماء الرجال، قالوا مراسيل ابن أبي عمير نتعامل وياها كالصحاح، نتعامل وياها كالصحاح. فالآن نجي نبدي من تجي رواية عن ابن أبي عمير قبل ما 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 بعد ابن أبي عمير اللي قبله، يعني فلان 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 عن ابن أبي عمير، ابن أبي عمير يرسل عن الإمام عن بعض أصحابنا قال الإمام الصادق. هذا السند إذا من عندنا إلى ابن أبي عمير صحيح، فما بعد ما فوقه بينه وبين الإمام نقدر نغض النظر عنه. فمشكلتنا وين؟ مشكلتنا إلى أن نصل إلى ابن أبي عمير، المفروض السلسلة متصلة وكلها ثقات حتى نحكم بمن بصحة السند. هسه هذه الرواية يقول نعم رواية رواتها كلهم ما بعدهن مشكلة بهم، إلى أن نصل إلى ابن أبي عمير. بعد ابن أبي عمير، ابن أبي عمير يعبر بماذا؟ عن بعض أصحابنا، فهي مرسلة نقدر نعاملها معنا. عام ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. فإذا كان الخبر مجموعة الروايات الواصلة إلى ابن أبي عمير ما عندنا مشكلة بيهم، فالخبر يعامل معاملة الصحيح حتى وإن كان ما بعد مرسل. لذلك شوف إيش قال، قال: لكن في رواية صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير، يعني من رواة من الراوي إلى أن نصل إلى ابن أبي عمير، الرواية صحيحة أو حسنة ما عندنا أي مشكلة. نعم ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه، ابن أبي عمير قال عن بعض أصحابنا عن مولانا الإمام الصادق، هذا عن بعض أصحابنا، شنو ضعف الرواية لو ما ضعف؟ خلي نشوف. قال: عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق عليه السلام إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد، فقال نعم، بعد ويخاط بطنها، يشق ويخاط يخاط البطن. ورواه الشيخ في التهذيب عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة مقطوعا بقطع. وهو السيد هذا الآن سيدنا أنت شنو رأيك؟ قال: وهو وإن ضعف إلا أن الأول مسند إلى الإمام. شوف، وهو وإن ضعف، هذا الخبر الثاني اللي رواه الشيخ الطوسي في التهذيب. ليش؟ لأنه عن ابن أبي ابن أذينة ومقطوع، فهذا ما نقدر نعتمد عليه. لكن خبر ابن أبي عمير بما أنه اللي قبل ابن أبي عمير كلهم صحاح، ابن أبي عمير رواه عن الإمام الصادق عن بعض الأصحاب، حتى وإن قلنا إنه مرسل، وإن كان التعبير ببعض الأصحاب يمكن أن لا يعتبر خدشة، مع ذلك مراسيل ابن أبي عمير تعامل كالصحة، فإذا الخبر الأول صحيح وإن كان الثاني مقطوع. قال وهو وإن ضعف، وهو يعني الخبر على رواية الشيخ الطوسي في التهذيب اللي هو مقطوع، وإن ضعف إلا أن الأول رواية الأولى اللي عن ابن أبي عمير مسند إلى الإمام. يا أبو مرسل، قال لا، إرساله غير ضار. لماذا؟ لأنه المرسل هو ابن أبي عمير، وابن أبي عمير من أصحاب الإجماع، لإجماع العصابة في الراوي اللي هو ابن أبي عمير على تصحيح ما يصح عنه وغير ذلك، مضافا إلى أن الظاهر كون البعض في عبارة ابن أبي عمير، وقال عن بعض أصحابنا، مش يقصد بالبعض، يقصد به ابن أبي ابن أذينة، وابن أذينة ثقة. مضافا إلى أن الظاهر كون البعض في عبارة ابن أبي عمير هو ابن أذينة الثقة بقرينة رواية الشيخ، فتأمل. وجه التأمل، وجه التأمل، التأمل في ابن أذينة، والتأمل أنه ابن أذينة في خبر التهذيب الخبر مقطوع، فما نقدر شنو نعتبر سلسلة السند متصلة تماما، لأنه إذا كان تعبير ابن أبي عمير ببعض الأصحاب المراد منه ابن أذينة، ابن أذينة بالرواية الثانية أكو قطع بيها، فمن اعتبر ابن أذينة متصل سندا بالإمام مباشرة، إلا أنه الذي يهون الخط بالتقريب الأول، وهو أنه ابن أبي عمر من أصحاب الإجماع ومراسيلك تعامل كالصحاح وانتهى الموضوع. فلا وجه للتأمل في الوجوب، وجوب الخياطة، وبه أفتى المقنعة والنهاية والسرائر والمبسوط والمهذب والجامع والشرائين. يا بمو بعض الأخبار إشكال، سيدنا بعض الأخبار ما متعرضة للخياطة، الأم الميتة يشق بطنها ويستخرج وانتهى الموضوع، ما يتعرضون للخياطة، يقول هذا عدم ذكر الخياطة يأثر بوجوب الخياطة لوميت. قال وليس في عدم التعرض له للخياطة، لوجوب الخياطة في باقي الأخبار دلالة على عدمه. مرات الإمام ينسي إلى أنه هذا مرأة حامل، وشنو يجوز أن نشق بطنها ونستخرج؟ قال نعم يجوز، هسه لازم يكمل يقول بعد ذلك خيطوه، ما مسؤول هو عن الخياطة، هو السائل قد يسأل عن شق البطن فقط، الإمام يجيبه بهذا المقدار. قال وليس في عدم التعرض له لوجوب الخياطة في باقي الأخبار دلالة على عدمه، إذ محط النظر فيه في هذه الأخبار فيها ليس إلا جواز الإخراج وعدمه، قد يكون غرض السائل أنه يجوز نستخرج الجنين لو ما يجوز، فالإمام مو في صدد، يعني ما مسؤول، لم يسأل عن الخياطة وعدمها، لو سأل يجاوب. وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثل بها وتسهيل، يقول الخياطة أيضا بها صيانة إلها، لأنه هذه راح توضع على المغتسل إذا كانت مفتوحة البطن، أكو هتك لحرمتها، فعندما يستخرج الطفل تخاط بطنها، يكون شنو وضعها ما مهتوكة حرمتها، وتغسيلها يكون أسهل، يعني ذات البطن المفتوح غير ذات البطن المخيطة في عملية التغسيل، وهذا واضح. فيقول الخياطة واجبة لأنه تصريح بعض النصوص به، ومضافا إلى ذلك أنه ما بيها تكل حرمتها، بالعكس أنه الآن من يجيبون ميت بطنه مفتوحة والعياذ بالله، وميت لا بطنه مخيطة بشكل مقبول، من المحترم أكثر؟ طبعا هذا الثاني محترم أكثر، عملية تغسيلها أسهل تكون. قال وفيه مع ذلك، يعني في الخياطة الصيانة عن هتك حرمتها، لا نعم، لأنه هذا راح أحشائها كلها بدون خياطة، أحشائها كلها تخرج إلى الخارج، فهذا بهتك للميت. والمثلة بها وفيها أيضا تسهيل لتغسيلها، نعم، إذا كانت بطنها، إذا كان بطنها مخيطا فحينئذ غسلها أسهل يكون. السادسة، إذا وجد بعض الميت إن شاء الله يتسهل.